بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسرنا في هذه الليلة استضافة أخينا الشيخ منصور الخالدي ليفيدنا بكلمات موضوع الشافع المشفع، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة هو الشافع المشفع، وهي كلمة مقتبسة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نقدم مقدمة بين يدي هذه الكلمة، فأول ما نريد أن نتكلم به وننصح به أنفسنا هو المقارنة والمحاسبة، مقارنة بين واقعنا الذي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبدله إلى خير من هذا، واقعنا تجاه كتاب ربنا عز وجل، كتاب الله عز وجل الذي هو من كلامه سبحانه وتعالى، ولا نقول هو كل كلامه، لأن الله عز وجل لا نحيط بكلامه سبحانه وتعالى، فالقرآن هو بعض من كلام الله عز وجل. نقارن بين أوقاتنا التي تضيع في الملهيات وفي المباحات، بل والعياذ بالله في بعض الأحيان في المنكرات وفي السيئات، نقارن هذه الأوقات بأوقات نستغلها في قراءة كتاب ربنا وتدبر كلمات ربنا وحفظ كتاب ربنا، بالساعات وبالأيام نجلس مع بعضنا نضحك ويضيع بنا الوقت ولا نستغله في قراءة صفحة أو صفحتين من كتاب الله عز وجل، ونرتاح ونجد الطمأنينة في هذه الأوقات. بينما إذا فتح الإنسان المصحف وقرأ لدقيقة واحدة وجد في قلبه الضيق وفي صدره الضجر، حتى إنه إذا كان ينتظر الصلاة وينتظر الإمام أن يأتي ليقيم الصلاة بدأ يناظر الساعة وكأنه قد جلس على جمر والعياذ بالله. نقارن هذه الأحوال بين الأوقات التي تضيع في غير طاعة لله عز وجل، وبين الأوقات التي نستغلها في طاعة الله عز وجل، ونقارن راحة البال وراحة القلب والطمأنينة في أيهما نفرح وفي أيهما ينشرح الصدر، أفي المباحات وفي ضياع الأوقات، أم في الطاعات وفي قراءة كلام ربنا وفي عبادة ربنا سبحانه وتعالى. كل مع نفسه يجلس، إذا قام أحدنا في الليل وصلى ركعتين لوجه الله عز وجل متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا بدأ بالقراءة راوده الشيطان وقال متى أركع، إذا ركع قال متى أسجد، إذا سجد قال متى أسلم. فالطمأنينة لا نجدها إلا من رحم الله، لا نجدها في طاعة الله عز وجل. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أمر بلالا بإقامة الصلاة قال أرحنا بها يا بلال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد راحة قلبه وطمأنينة صدره وانشراحه في الطاعات، بينما نحن إذا جلسنا في طاعة الله عز وجل أصابنا الملل، لا بد علينا أن نحاسب أنفسنا. ولذلك ذكر جمع من أهل العلم أن محاسبة النفس واجبة، واجبة يعني الذي لا يحاسب نفسه يستحق الإثم. لا بد للإنسان وأن يقارن في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي المساء، ماذا فعل لهذا الدين؟ ماذا أعد ليوم القيامة؟ هل أعماله توصله إلى الجنان؟ أم والعياذ بالله قد أتى بأعمال قد تكون عليه وبالا يوم القيامة؟ هذه مقدمة للكلمة التي نريد أن نتكلم عنها، ألا وهي الشافع المشفع، ألا وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هل اهتممنا به؟ هل حفظنا من آياته؟ تمر بطالب العلم المستقيم السنوات، تجد أحدهم قد استقام على دين الله عز وجل 5-6-7-8 سنوات، وإذا سألته عن محفوظه من كتاب ربه عز وجل لا تجد إلا النزر اليسير، يقول الذاكرة لا تعينني. نقول إذا كنت مستمرا في الحفظ وفي القراءة هذا أمر طيب، ولكن لا تقل الذاكرة لا تعينني فتترك كتاب ربك فلا تقرأ منه ولا تحفظه ولا تجعل لك وردا يوميا. لذلك يجب علينا أن نعتني بهذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب الله عز وجل، قال القرآن هو الشافع المشفع، شافع يشفع لك يوم القيامة، ومشفع كذلك. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه أو وراء ظهره قاده إلى النار. فالقرآن حجة لك أو عليك، قرأت أو لم تقرأ سيكون عليك حجة يوم القيامة. إن كنت ممن تقرأ كتاب الله عز وجل وتتدبر المعاني وتطبق الأوامر وتنتهي عن النواهي فهذا خير لك في الدنيا وفي الآخرة. وأما إذا تركت كتاب ربك عز وجل وراء ظهرك فسيكون عليك وبالا يوم القيامة. فأحسن الكلام وأحسن الحديث وأصدق القيل وخير الكلام هو كلام ربنا عز وجل. ولذلك إذا أردنا أن نجعل مقارنة أخرى نجعلها بين الناس خاصة، ماذا يجدون في قلوبهم إذا سمعوا بيتا من الشعر جميل؟ حتى إذا ذكرنا بيتا سمعنا الحضور قال الله من قائل هذا البيت، ولكن تمر عليه الآيات الطوال ولا تجد أي تدبر له، فعند كلام الناس يتدبر ويعرف، ولكن عند كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يتدبر ولا يعرف. تجده إذا أتى في باب الشعر وفي باب الأمثال وفي باب القصص والأخبار عن الماضين تجده الفارس في الميدان، ولكن قل له اقرأ الفاتحة واقرأ قل هو الله أحد ومن قصار المفصل تجده يلحن اللحن الشديد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم اهتمام لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وعلى النقيض أنه يهتم بكلام البشر أكثر الاهتمام. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لأن يمتلئ جوف أو لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، القيح تعرفونه، يقول النبي إذا امتلأ أو لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. انظر إلى بعض الناس تجده ما شاء الله في الشعر يهتم الاهتمام الكبير، وفي كلام الله عز وجل وفي ما ذكره الله عز وجل في القرآن لا يعرف شيئا، لا يتدبر المعاني ولا شيء. ولذلك ليس الهدف فقط من تنزيل كتاب ربنا هو القراءة السرد، بل أخبر الله عز وجل أنه ما أنزل القرآن إلا لتدبر الآيات. وتدبر الآيات من أراد أن يتدبرها، هناك بعض الأمور التي تعين على تدبر كتاب الله عز وجل، منها معرفة نزول الآيات والنظر في كتب تفاسير أهل السنة، وكذلك معرفة معاني الآيات إلى آخر هذه الأمور التي تعين على تدبر كتاب الله. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه عليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته، لتدبر الآيات. فالقرآن لم ينزل فقط لكي نقرأه هذا هكذا، إنما لكي نقرأه ولكي نحفظه ولكي نتدبر المعاني ونعمل بالأوامر وننتهي عن النواهي، فهو أحسن الحديث. ولذلك الذي يكون من المؤمنين الذين يخشون ربهم هو الذي إذا تليت عليه آيات الله عز وجل اقشعر له جلده. يقول الله عز وجل: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ماذا بعد ذلك؟ قال الله عز وجل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أحسن الحديث متشابها مثاني، متشابها كما قال البغوي رحمه الله تعالى: أن يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا لا اختلاف فيه ولا تناقض. مثاني أن يثنى فيه آيات الوعد والوعيد والأمر والنهي وهكذا. إذن الله عز وجل ذكر أن كتابه أحسن الحديث متشابها مثاني. ماذا من صفات الذين يخشون ربهم؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فإذا كنت خاشيا لله عز وجل، إذا قرأت عليك آيات الرحمن اقشعر جلدك، وإذا لم يقشعر الذكر الجلد فلا بد عليك أن تراجع نفسك. نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر والخلق. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، تقول: فقال لي: يا عائشة، والله إني لأحب قربك أو ذريني أتعبد ربي. النبي صلى الله عليه وسلم قام في هذه الليلة ويخاطب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويقول لها: ذريني يا عائشة أتعبد ربي. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله إني لأحبك يا رسول الله وأحب ما يسرك. يعني أنا أحب القرب منك، ولكن مع هذا أحب ما يسرك، تريد أن تتعبد؟ فتركته عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول: فتطهر ثم قام يصلي. فقط صلاة هكذا؟ قالت رضي الله تعالى عنها بعد ذلك: ثم بكى حتى جعل يبل حجره من البكاء. يقوم الليل والدموع تنهمر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره. بعد ذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم بكى حتى بل الأرض. ليست مبالغة، بل تدبر لكتاب الله عز وجل وأنه واقف بين يدي الله عز وجل. تقول: ثم بكى حتى بل الأرض. انظر. بعد ذلك تقول: ثم دخل بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. صلاة الفجر قد قامت، بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فرأى بلال النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل ويتطهر ويصلي ويبكي حتى يبل الأرض؟ فيقول بلال رضي الله تعالى عنه: تفعل هذا الفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ نحن ماذا نقول؟ والله لا ندري، أفي الجنة أم في النار؟ نسأل الله عز وجل السلامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يريد أن يشكر ربه. ولذلك كما هو معروف في الشكر لله عز وجل أنه يكون بثلاثة أمور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الشكر هو اعتراف من القلب وثناء باللسان وظهور بالطاعات على الجوارح. ثلاثة أمور: اعتراف بالقلب، تعترف أن الله عز وجل قد أعطاك من نعمه وكذلك تثني في اللسان، إذا جلست مجلسا تثني وتقول قد أعطاني الله عز وجل كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا من الأمور العجيبة، أننا نجد أنفسنا في نعم كثيرة ثم نجلس مع بعض الناس مع هذه النعم ويقول والله ليس عندي لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، والمعاش ضعيف وكذا 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 إلى آخره. ثم تقول له لماذا لا تشكر؟ قال نحن شاكرين الله عز وجل. الله أكبر، أين الثناء باللسان؟ يظن فقط الشكر يكون في القلب، لا، بل حجه بذلك أن الشكر يكون بثلاثة أمور: بالقلب وباللسان وكذلك بالجوارح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، فكان يقوم الليل ويبكي، وهي طاعة لله عز وجل يشكر ربه عليها. وقد قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، عمل يشكرون الله عز وجل عليه. بعد ذلك ماذا قال النبي في هذا الحديث فتعجبون؟ قال لبلال رضي الله تعالى عنه: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل. انظروا يا أخوان، تمر علينا الآيات ولا ندري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران. الشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. كم مرة قرأنا هذه الآيات ومررنا عليها مرور الكرام؟ كثير. يقول النبي: ويل، توعد، كلمة يتوعد بها. قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، تدبر لآيات الله عز وجل. ولذلك يخبر الله عز وجل في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر كتاب الله عز وجل أمر عظيم، ولذلك تجد الكثير لا يفقه من معاني كلمات الله عز وجل إلا النزر اليسير. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن أشرف الكلام وأحسن الكلام، ألا وهو كلام ربنا عز وجل. لماذا؟ أول هم قد هممنا به هو هم الدنيا، هم الدنيا الذي تغلغل في صدورنا. لو سألنا عن جهاز نزل الآن في الأسواق للجميع عرف ما به من أمور، من تكنولوجيا ومواصفات وعدسة إلى والسعر إلى آخره. ولكن كلام ربنا وهو أشرف الكلام، لو سألنا عن كلمة واحدة لضاع أحدنا. لماذا؟ عدم الاهتمام بهذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه صلى الله عليه وسلم أنه يتدبر الآيات. لا يخفاكم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال ابن مسعود: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. النبي الذي أنزل عليه الوحي يقول لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي. فتعجب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنت من أنزل عليك القرآن وتريد مني أن أقرأ عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال فقرأت عليه من سورة النساء، قال حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان دمع. لماذا؟ لأنه تدبر الآيات. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كل أمة يأتي الله عز وجل بنبيها شهيد عليهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون شهيدا على أمته يوم القيامة، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيشهد عليهم يوم القيامة. هناك من كذب وهناك من كفر وهناك من عاند وهناك من كذا وكذا وكذا، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها. لماذا يرددها؟ لأنه يتدبر المعنى ويردد ويكرر هذه الآية ليلة كاملة في آية واحدة. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة يتدبرها. حديث حذيفة يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. لا يخفاكم الحديث، انظروا إلى طول صلاة النبي وتدبر الآيات. يقول: فقمت معه فافتتح البقرة فقلت يركع عند رأس المئة. قال: فاستمر. فقلت يركع عندما ينتهي من البقرة. قال: فاستمر. فقرأ النساء ثم آل عمران ثم ركع. كم جزء يا أخوان تحسبون معي ولا لا؟ البقرة والنساء وآل عمران في الترتيب، المصحف العثماني البقرة ثم آل عمران ثم النساء. كم؟ 6 أجزاء، 5 أجزاء و40. واضح يا أخوان؟ هذه في ركعة واحدة. الآن نصلي يمكن في سبح ونقول لا طويلة، نقرأ قل هو الله واحد. يصلي ركع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله. والعجب من ذلك يقول: ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. الآن يركع النبي يسبح ويعظم الله عز وجل قريبا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه. ما هذه الصلاة؟ يتدبر. وفي نفس الحديث يقول: ما مر بآية رحمة إلا سأل الله، وما مر بآية عذاب إلا تعوذ. يعني قراءة باسترسال وتدبر. ونحن يمكن إذا قرأ أحدنا أو قام الليل في ركعة سريعة تجده حتى سبح، إذا قرأها سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه فركع، لا تدبر ولا شيء. وإذا طال، خاصة الآن رمضان على الأبواب، إذا أطال الإمام في دقيقة ناظر الساعات. هذا يدل على عدم اهتمام بالدين. ثم تعذر من تعذر: أنني فيني مرض كذا، السكر، إلى آخره. أنت فيك المرض تريد أن تؤثر على الجماعة كلهم، هذا أمر عظيم جدا. ولذلك إذا أنا لم أطل وفلان لم يطل وفلان لم يطل، من الذي يطيل؟ بل إنك تجد عند من تكون صلاته سريعة خفيفة زحاما عند المسجد. لماذا؟ حتى إذا جلسوا بعد التراويح في المجالس قال: ما شاء الله فلان 5 دقائق وانتهينا من التراويح. حتى أصبحت كأنها يعني ثناء على الإمام في قصر صلاته. أمر عظيم. إذن لابد علينا أن نستشعر هذه المواطن التي كان فيها إمامنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرة التدبر لكتاب الله عز وجل. نقرأ بعضا من الأحاديث التي وردت في فضائل القرآن، ولا نقول جميع فضائل القرآن لأن فضائل القرآن كثيرة جدا جدا، فنقرأ شيئا يسيرا من الفضائل وما توعد الله عز وجل قارئه. من هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن لله أهلين من الناس. أهلين جمع أهل، الأهل لله عز وجل يصطفيهم ويختارهم من بين الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا أو الصفة أو الأمر الذي اختصه الله عز وجل بأناس معينين من بين البشر، فقال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فكلنا يحاسب نفسه، هل هو حقيقة من أهل القرآن الذين كلما رؤي قيل فلان يقرأ القرآن وقراءته مستمرة فالله عز وجل قد اختصه أنه من أهل الله عز وجل وخاصته. وكما هو معلوم أن الإضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إذا كانت من باب إضافة المعاني إلى الله عز وجل فهي إضافة صفة إلى الموصوف، كصفة العلم، يقول الإنسان علم الله معنى يضاف إلى الله عز وجل، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف. النوع الثاني وهي إضافة الأعيان إلى الله عز وجل: ناقة الله عين أضيفت إلى الله عز وجل، أهل الله وخاصته أعيان أضيفوا إلى الله عز وجل، فهذا النوع الثاني وهو إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه إضافة تقتضي التشريف لجنس هؤلاء. فناقة الله تشريف لهذه الناقة، وكذلك أهل الله وخاصته هنا إضافة إلى الله عز وجل، وهذا تشريف لهم، وكلنا والله نريد أن نكون ممن أضافهم الله عز وجل إلى نفسه إضافة المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. الحديث التالي الذي معنا في هذه الفضائل أو شيء من هذه الفضائل، ألا وهو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، والجميع يحفظه الصغير والكبير، ولكن من تدبر هذا المعنى وطبقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من منا إذا استقام قال: أنا بإذن الله عز وجل سأكون من هؤلاء الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه لكي أكون خير البشر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تتعلم شيئا من التفسير في كتاب الله عز وجل وتعلم غيرك فأنت خير البشر، كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي يلي ذلك وهو في فضل قراءة ولو كان شيئا نزيرا من الآيات، ولكن البشر قد يغفلون عن فضل هذه الآيات. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. ومعروف أهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ولم يجدوا لهم مأوى، فكانوا ينامون ويعيشون في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزع حب الدنيا وأن يجعل حب الآخرة في قلوب الصحابة، وهم والله الأهل لهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يذهب إلى العقيق أو بطحان، واديان من أودية المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. من منا الآن لو طرحنا هذا السؤال: من منا يحب أن يذهب إلى المكان الفلاني وفيه تباع الإبل وتشترى، فيأتي بناقتين كوماوين أي عظيمة السنام، هذا دليل على يعني جودتها والقيمة العالية فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: أيكم يحب أن يذهب إلى العقيق وبطحان فيأتي بناقتين كوماوين؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني ليس فيها سرقة ولا غصب ولا كذا ولا كذا، بالحلال. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. لو طرحنا هذا السؤال كلنا: من يذهب إلى المنطقة الفلانية فيأتي بكذا وكذا من غير إثم ولا قطيعة رحم بالحلال مما أجازه الله عز وجل، كلنا سيذهب. ولذلك تذكرون مسألة الأسهم التي كانت في دولة من الدول الخليجية حتى إنه ازدحم الناس عليها، الكل يأخذ الجوازات، جوازات من معه في البيت، ثم يذهب إلى ماذا؟ إلى الدولة. والله يحدثون أنهم كانوا ينامون في السيارات لأن الفنادق قد امتلأت. من أجل ماذا؟ من أجل عرض من عرض الدنيا دنيا. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد أو يجلس في المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. انظروا إلى فضل الله عز وجل، يقول النبي إذا جلست في المسجد فقرأت أو تعلمت آيتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول هاتين أو هاتان الآيتان خير لك من الناقتين الكوماوين، وإذا قرأت ثلاث آيات خير لك من ثلاث، وأربع خير لك من أربع. فكم تستطيع يا عبد الله أن تجلس في نصف ساعة فتقرأ من الآيات وهي خير لك من أعدادهن من الإبل؟ فإذا طرح هذا السؤال قارن حالك وحال من أراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يفعلوا من الخيرات. إذن الخير العظيم في قراءة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولا يخفاكم حتى إنه في بعض الآيات والسور فيها الفضل العظيم. قل هو الله أحد إذا قرأها الإنسان 10 مرات بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. الآن الكل يريد بيت في الدنيا، صحيح ولا لا؟ إذا جلسنا مع بعضنا أول ما أسأل فلان، نواف، محمد، شيخ كذا، متى طلبك؟ قال في السنة الفلانية. طيب وين وصلوا في البيوت؟ انظر النظرة إيش. كلنا نريد ماذا؟ البيت في الدنيا. ولكن من جلس ساعة وقال، وهي لا تستغرق ساعة، قرأ قل هو الله أحد فيكون له بيت في الجنة خير بمئات الأضعاف من بيت في الدنيا. ولكن الهمم قد تقاصرت، أو أن الهمم فقط تعلقت بالدنيا دون الآخرة. كذلك من الأحاديث التي جاءت في شيء من فضائل القرآن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الذي يقرأ القرآن ويكون فيه ماهرا تعلمه في القراءة بالقراءة الصحيحة فهو مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة السفرة. والسفرة لا يخفاكم أنه جمع سافر، ككتبة جمع كاتب، وقد اختصهم الله عز وجل السفرة أنهم السفرة بين الله وبين عباده الرسل. ولذلك يقال من أسماء الرسول السافر، يعني بمعنى رسول أي بمعنى سافر، لأنه يسفر عن رسالة الله إلى خلقه، يعني يظهرها. ولذلك الجزاء من جنس العمل. كيف يا أخوان في هذا الحديث؟ القارئ الماهر للقرآن هو بين الخلق كأنه رسول، فيجازى أنه يكون يوم القيامة مع من؟ مع السفرة الكرام البررة. فبما أنه كان في الدنيا رسول بين الله وبين خلقه يعلمهم وتعلم القرآن وكان ماهرا وعلم الناس، فهو سفير في الدنيا، فجزاؤه يوم الآخرة أن يكون مع السفرة الكرام البررة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجرا. قد يأتي إنسان ويقول أنا كلما تعلمت لا أستطيع، يكون علي شاقا، أتتعتع فيه، لا أعرف كذا وكذا، ولكني مع هذا أقرأه احتسابا للأجر من الله عز وجل. فهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجرين، له أجران، أجر لأنه يقرأ وأجر آخر لأنه شاق عليه. فهذا كله فضل من الله عز وجل، سواء كنت ممن اختارهم الله عز وجل فكنت ماهرا في قراءة القرآن، أو كان عليك شاقا فلك الأجران من الله عز وجل. كذلك من الأحاديث التي فيها فضل القرآن وهو حديث عمر، ولا يخفاكم في حديث مسلم لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه الذي ولاه مكة، رآه بعسفان منطقة بين المدينة ومكة، فقال له من وليت على مكة؟ يعني أنا أوليتك أو وليتك على مكة وأراك الآن بعسفان، من وليت عليها؟ فقال لعمر، قال وليت عليها ابن أبزة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه مستفهما، قال من ابن أبزة، فقال له مولا من الموالي، يعني ليس حرا شريفا له النسب له كذا وكذا. فتعجب عمر، مكة تجعل عليها واليا مولا من الموالي؟ فقال يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو وقاف عند كتاب الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فوالله لو كنت لست بذي نسب شريف، ولست ممن لديك الأموال الكثيرة، ولست ممن له المناصب العالية، فإنك بكتاب الله وبعلمك بشريعة الله سيرفعك الله عز وجل أعلى المناصب، ولكنك إذا أخلصت ذلك لله عز وجل. أبو عبد الرحمن المكي، وقد قلنا هذه القصة مرارا، كان معابا في الخلقة، يعني كانت ليست له رقبة، وكان يعني كتفاه والعاتقان كأنهما زجان، يعني رمحان هكذا، يعني فيه تشويه في الخلقة، وليست له رقبة، يعني حتى الذي يمر عليه يستهزئ به. حتى مرت به امرأة وكان يدعو الله عز وجل ويقول اللهم اعتق رقبتي من النار، فمرت هذه المرأة تستهزئ، قالت وأي رقبة لك يا ابن أختي، يعني تستهزئ به شكلك إيش. جاءته أمه الناصحة قالت يا بني، إنك لن تكون في مجلس إلا كنت المضحوك به المستهزأ به، فعليك بالعلم، فإنه يرفع الوضيع ويزيده شرفا بين الناس. فطلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، فأصبح قاضيا لمكة. يقول الذهبي وغيره في السير، يقول حتى إنه يدخل عليه الخصمان بعدما طلب العلم وأصبح قاضيا، يدخل عليه الخصمان فيرتجفان من الرعب من حكمه. ثم انظروا ماذا كان يضحك عليه بسبب شكله وهيئته، ولكنه لما أخلص النية لله فطلب العلم أصبح قاضيا، فأصبح يخاف من حكمه. سبحان الله، فإن هذا الكتاب يرفع أقواما ويضع آخرين. كذلك من الأحاديث كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن كلما كنت قارئا في الدنيا وكثير القراءة وكثير الحفظ من كتاب الله عز وجل تزداد درجتك يوم القيامة في الجنان، وهذه بشرى لمن يريد الجنان. كذلك من الأحاديث وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيء يوم القيامة القرآن فيقول يا رب حله. القرآن يقول لرب العالمين حله، حل صاحب القرآن الذي يقرأ القرآن، قال يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. الآن الذي يتخرج في الدنيا يلبس هذه الطاقية السوداء، يوم القيامة تاج الكرامة من رب العالمين، ولكن من الذي يقرأ؟ ثم بعد ذلك ثم يقول يا رب زده، يعني فوق تاج الكرامة أيضا زده، فيلبس حلة الكرامة، أيضا روب التخرج كما يسمى الآن، يوم القيامة تاج الكرامة وحلة الكرامة، لا هذه الألبسة التي تلبس في الدنيا. ثم يقول كذلك يا ربي ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه، فيقول اقرأ وارقه، ويزاد بكل آية حسنة، حسنات عظيمات من رب العالمين. كذلك من الأحاديث حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من إجلال الله عز وجل إكرامه ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. من إجلال الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام حامل القرآن. فإذا رأيت شخصا وتعتقد أنه ممن قرأ القرآن وحفظه ابتغاء وجه الله عز وجل واحتسابا للأجر، فعليك أن تحترمه وأن تجله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل إكرام حامل القرآن، ولكن بشرط غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، لأن بعضهم قد يغلو في مسائل القرآن، وسيأتينا بعض الكلام عن هذه المسائل، وبعضهم قد يفرط في أحكامه، وسيأتينا أيضا الكلام عن هذه المسألة. كذلك نريد أن نتكلم عن مسألة أخرى، والمسائل كثيرة، ولعلي قد أطلت عليكم عذرا، أتكلم عن حديث واحد وأختم به الكلام، وإلا فالكلام كثير، وقد حضرت يعني بعض الكلام وبعض الأحاديث الطوال شيئا ما. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. لو جعل القرآن في إهاب، والإهاب كما تعلمون هو الجلد الذي لم يدبغ بعد، لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، ما المراد وما المقصود، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب وهو اختيار جمع من أهل العلم، وقد اختاره أو ذكر هذا المعنى ابن الأثير في النهاية، أن صاحب القرآن الذي حفظه وأتقنه فهو ممتنع من التعذيب في نار جهنم، فإن القرآن في صدره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم، يعني في جلد، ثم ألقي في النار ما احترق. فهذه بشرى لمن أراد أن يحفظ كتاب الله عز وجل، وكذلك من حفظه أن يستمر ويديم مراجعته، لكي يكون ممن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد الناس عن النار، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ألقي في النار ما احترق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من القارئين لكتابه، الحافظين له، المتدبرين لآياته، الذين يعملون به بالليل والنهار، الذين يدخلون الجنان بإذنه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.